قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يحرم في ثيابه. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا همام قال سمعت عطاء قال اخبرنا صفوان بن يعلى بن اميه عن ابيه رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو بالجعوانه وعليه اثر خلوق او قال صفرة وعليه جبه، فقال: يا رسول الله، كيف تامرني ان اطلع في عمرتي؟ فانزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه واله وسلم الوحي، فلما سري عنه قال: اين السائل عن العمره؟ قال: اغسل عنك اثر الخلوق، او قال: اثر الصفرة، واخلع الجبة عنك، واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك.
ثم رجع ابو داود: باب الرجل يحرم في ثيابه. الرجل يحرم في ثيابه، اي ثياب المعتاده التي اعتادها، فيصح احرامه، ولكن ليس لا يجوز له ان يلبس الثياب المخيطه كالقميص والفنايل والسراويل وما الى ذلك، كل ذلك لا يلبسه المحرم، ولكنه لو حصل انه دخل وهو كذلك فانه يصح احرامه. ولكن لو ان يعني لو ان انسان احتاج الى ان يحرم وليس معه لباس الاحرام، وكان يعني عند الميقات او في الطائره ولم يتمكن، فانه يمكن ان يحرم في ثيابه، لكن ليس على هيئه اللبس، يعني ان يحلع ثوبه ويتجر به، يحلع ثوبه ويتجر به ولا يؤثر ذلك، وانما يؤثر كونه يلبسه على الهيئه المعروفه، يعني كما يلبس القميص، يعني كونه يخلعه ويتجر به لا باس بذلك عند الحاجه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بالجعرانة وجاءه رجل يعني
عليه أثر خلوق
يعني طيب، نوع من الطيب،
وعليه جبة
يعني قد لبسها، وهذا هو كون الرجل يحرم في ثيابه، ونقصد هذه الجبة التي لبسها، والجبة يعني كانت يعني لباس غليظ بثقابه البرد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عليه جبة كما في حديث المغيرة بن شعبة في مسألة التيمم، وأنه لما أراد أن وهو المغيرة يعني يصب عليه الماء، ولما جاء يريد أن يغسل يديه وإذا كم الجبة ضيق ما تظهر اليدين، فأدخل يديه من الداخل ورفع الجبة، ويعني جعل يعني يتوضا يعني والجبه قد رفعت يعني من تحتها يعني لها اكمام، وهي يعني كما سبق ان مره يعني مثل القميص ومثل الثوب، الا انها يعني غليظه يعني تقي من البرد، وليست كالجبب التي عندنا في هذا الزمان يعني يستعملونها على الشيء المفتوح الذي يعني الإنسان يعني يخلع بس داخل يديه في أكمامه، وأما رأسه فإنه لا يدخل يعني مع جيب، وإنما يعني هو مفتوح. هذا الذي معروف عن الناس الجبة هي ما كان من هذا القبيل، يعني مثل الكوت لأنها كبيرة، هذه كانها جبة يعني عند الناس وفي عرف الناس، لكن الجبة يعني كانت هي يدخل رأسه يعني فيها يعني مثل القميص. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له
قال
السائل كيف أمرني أصنع في عمرة، فأنزل عليه الوحي، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أنزل عليه الوحي يصيبه شيء من التعب والمشقة، ولما سري عنه يعني ذهب عنه ما كان يجد بسبب نزول الوحي عليه، قال إن السائل عن عمرة، فجاء وقال انزع عنك الجبة
وأغسل
عنك أثر الخلوق وقرع الجبة واصنع في عمرتك ما تصنعه في حجك. ولعلهم كانوا يعني يفهمون أن العمرة تختلف عن الحج، وأن يعني يمكن الإنسان أن يلبس يعني ألبسة في العمرة خلاف الألبسة التي يلبسها في الحج، فسأل يعني ما يصنع في عمرته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ارسل الخلوق وانزع الجبة واخلع الجبة واصنع في عمرتك ما تصنعه في حجك. والخلوق يعني قيل انه زعفران والرجل يعني لا يتزعفر مطلقا، وقيل من المقصود بذلك انه يعني لعله كان ذلك اولا، والنبي صلى الله عليه وسلم من حيث الاستدامه يعني كان يتطيب قبل الاحرام ويستديمه بعد الاحرام، وقد جاء ذلك في حجه الوداع ومر بنا حديث في ذلك، وان الاستدامه غير الابتداء، فيحتمل ان يكون هذا انما حصل بعد الاحرام، ويحتمل ان يكون حصل قبل الاحرام، وان يكون الزعفران والزعفران يعني لا يستعمل الرجل، او انه يكون يعني حصل يعني ذلك قبل ان ياتي ما يدل على ان الاستدامه انها سائغه كما جاء ذلك في حجه الوداع.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن همام عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية.
عن همام عن عطاء مر ذكره، عن صفوان بن يعلى بن أمية ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه يعلى بن أمية وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة.
هنا الشيء
يعتبر مجرد ذكر مهدور نظافقان. يعني هذا الحديث يدل على ذلك، على فيما يتعلق باللبس أو الطيب. يعني كما يتعلق باللبس أو الطيب.
قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عطاء عن يعلى بن أمية رضي الله عنه وهشيم عن الحجاج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه بهذه القصة قال فيه فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم اخلع جبتك فخلعها من رأسه وساق الحديث. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عطاء عن يعلى بن أمية وهشيم عن الحجاج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه بهذه القصة قال فيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخلع جبتك فخلعها من رأسه وساق الحديث.
أورد الحديث من طريق أخرى وفيه أنه قال اخلع جبتك قال
اخلع جبتك
فخلعها من رأسه اخلع جبتك فخلعها من رأسه. طبعا هو خلعها كلها من رأسه لأنها هي تدفن من الرأس، يعني ليست يعني يمكن التخلص منها إلا بإخراجها من الرأس أو بتمزيق الثوب أو بتمزيقه أو شقه حتى يعني ينزل من تحت. ومعلوم أن ذكر إخراجها من الرأس هو الحاصل، لأن إخراجها لا يكون من الرأس أو بتمزيق، والتمزيق يعني هذا إتلاف مال، ويعني إتلاف المال لا يصلح، فإذا ما بقي إلا إخراجها من الرأس، ما بقي إلا إخراجها من الرأس. وإذا كان إن هذا إنما جاء من طريق الحجاج الذي هو ابن عطاء ففيه مقال، وإذا كان من الطريق الثاني فيعني الرجال ثقات، الطريق الثاني الأول الرجال ثقات، ويعني ذكر إخراجها من الرأس هو بيان للواقع الذي ليس هناك غيره.
قال حدثنا محمد بن عيسى.
محمد بن عيسى هو طباخ، هو ثقة أخرج حديثه
البخاري
تعليقا
أبو داود
والترمذي في الشمال والنسائي وابن ماجه.
عن أبي
عوانة هو الضاحى بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي بشر.
عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحية ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء عن يعلى بن أمية.
عن عطاء عن يعلى بن أمية وقد مر ذكرهما.
وهشيم عن الحجاج.
وهشيم بن بشير الواسطي ثقة خير أصحاب في الستة. الحجاج هو بن عطاء وهو صدوق كثير الخطأ والحديث.
نعم.
أخرج له
المفرد ومسلم وأبو داود.
البخاري في المفرد
ومسلم وأصحاب السنة.
ومسلم وأصحاب السنة.
عن صفوان بن يعلى عن أبيه.
عن صفوان بن يعلى عن أبيه وقد مر ذكرهما. الألباني يقول أنه منكر يعني ذكر الرأس ويحتاج من رأس إنه منكر، يعني فإذا كان هذا من جهة الحجاج وحده ففي مخالفة للضعيف للثقات، وإن كان في طريقين فالطريقة الأولى كل رجالها ثقات. ثم أيضا يعني نفس ذكر إخراجها من الرأس هو الواقع، أقول هو الواقع الذي يعني ليس هناك سواه إلا إثلاف المال وثلاث وجوبة وشقها وزنزيلها من تحت.
إذا خلعها من رأسه يلزم أنه يوطي رأسه؟
لا لا أبدا، ما أقول هذا شيء لا بد منه، كون يتخلص من أمر محظور يعني، وكون يعني أيضا ما في تقصير لأن أكثر ما في الأمر هذا بيتمر من الجوانب وتذهب إلى فوق، ما راح يغطي يسحبها من فوق وراس يعني ما غطي، ما غطي بملاحظة. وحتى لو حصل تغطية أو أنا يعني حصل تغطية لا يوسع.
قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني الرملي قال حدثني الليث عن عطاء بن أبي رباح بن يعلى بن منية عن أبيه رضي الله عنه بهذا الخبر قال فيه فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينزعها نزعا ويغتسل مرتين أو ثلاثة. وساق الحديث.
ثم أورد أبو داود حديث من طريق أخرى وفيه أن النبي أمره أن ينزعها نزعا وأن يغتسل مرتين أو ثلاثة، يعني يغتسل يعني هذا الأثر الذي هو الطيب. نعم.
قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب بن همدان.
يزيد بن عبد الله بن خالد بن موهب بن همدان ثقة أخرجه
أبو داود
النسائي بن ماجه عن الليث بن كعب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عطاء
عن ابن يعلى ذكره
عن ابن يعلى بن
منية. عن ابن يعلى هو صفوان الذي مر ذكره. ويعلى بن منية هو يعلى بن أمية لأن أمه منية وأبوه أمية، فهو أحيانا ينسب إلى أمه وأحيانا ينسب إلى أبيه.
قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا وهيب بن وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجعرانة وقد أحرم بعمرة وعليه جبة وهو مطفر لحيته ورأسه، وساق هذا الحديث.
ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه أنه مطفر لحيته ورأسه يعني بالبطيخ، وساق الحديث يعني الذي تقدم. ومعلوم أن الغسل إنما يكون للجسد، وأما الجبة فإنها تنزع وما فيها، إذا نزعها وما فيها محتاج يعني يتخلص منها ومن الطيب الذي فيها، وأما الهدف الذي هو يعني التقطير الذي هو الطيب على لحيته ورأسه. نكمل بعد الدرس بعد الأذان. الحديث يعني أمره أن يغسل يعني عليه مصفر لحيته ورأسه وعليه الجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغسل الطيب وأن ينزع الجبة. ومعلوم أن الطيب الذي يغسل إنما هو من الجسد، وأما الجبة فإنها تذهب طيبها يعني إذا نزعت فإنها تذهب مع الطيب وليس الإنسان يلبسها وحين المخيط. بقي ما يتعلق بكونه يعني صفر لحيته، وإما أن يكون بالزعفران، وقد جاء ما يدل على عدم استعماله، أو أن المقصود لذلك أنه تطيب قبل الإحرام أو بعد الإحرام. فإذا كان بعد الإحرام طبعا هذا لا يجوز ويغسل، والإنسان يتطيب بعد إحرامه لا يستديمه وإنما يزيل هذا الذي حصل منه. وإما أن يكون تطيب قبل إحرامه فسد نفسه سائرة، وقد جاء في الحديث الصحيح كما أسلف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على مفرقه أثر وبيض النسك على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يعني كان ذلك قبل الإحرام، ويحتمل أن يكون يعني ذلك أولا. ثم في حجة الوداع جاء ما يدل على الاستدامة لأنه محتمل للابتدام وهو لا يجوز ويجب غسله، ومحتمل لأن يكون قبل الإحرام واستدامته سائرة، وكانت الجعرانة متقدمة لأن في سنة ثمان وحجة الوداع في السنة العاشرة.
قال حدثنا عقبة بن مكرم.
عقبة بن مكرم ثقة
أخرجه
مسلم وأبو داود الترمذي وابن ماجه. عن وهب بن جرير بن أبي حازم وهو ثقة أخرج له أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن قيس بن سعد
وهو
وهو
ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن
عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه وقد مر ذكرهما. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحديث
اللي قبله
أمر
رسول الله
أن ينزعها
نزعا
ويغتسل مرتين أو ثلاثة،
يعني معناه كان يعني أمره يعني قال ارسل كذا
يغتسل،
لا يغتسل هذا اللي هو طيب، يغتسل غسل طيب.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. جاءت عدة أسئلة في قضية أن الإنسان يحج عن شخص ويعتمر عن آخر، هل يعتبر متمتعا؟
نعم.
وعلى من يكون
الحج؟ متمتع وعليه هدي، متمتع وعليه هدي على الحاج الذي حج يذبح الحج، هذا الحاج يعني إذا تصدق أو أعطى هذا عمرة أو أعطى هذا حج يجب عليه أن يهدي، وإذا لم يستطع صعب. إذا كان أطي الأمر أطي الحج يعني يأخذ منهما جميعا، ويأخذ منهما جميعا.
هل يجوز تغيير النية بعد المسير في الحج بعد الميقات نوال شخص وهو في الطريق يبقى
يقلبها؟ لا ما يجوز إلا إذا كان الإنسان يقلبها إلى نفسه لكونه ما حج، كونه ما حج يمكن هو نفسه، وأما كونه يغير من حال إلى حال ليس له أن يقلب إلى نفسه إذا كان قد حج فرضا، وليس له أن يقلبه من نفسه إلى غيره، وإنما الذي يقلبه إلى نفسه إذا كان لم يعش فرضه وقد أحرم عن غيره.
هذا السؤال كذلك ذكره، وهو أن الإنسان حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه، هل ينقلب أو
يحتاج إلى ينقلب؟ ينقلب إليه
ولو بدأ بمناسك الحج،
ولو بدأ بمناسك الحج يعني لا، لأن يعني الحج وجد ولا ينفسد ولا يمكن أن يكون لشخص غيره فيكون له، وإذا كان أعطي نقود يعني ليحج عن غيره يرجع نقود إلى أهله.
هل يجوز للرجل أن يقول يا رسول الله أو السلام عليك يا رسول الله في كل مكان؟
لا ما يجوز أن يقول هذا في كل مكان، وإنما يقول السلام عليك يا رسول الله عند الزيارة وعند الوقوف على القبر، وأما كونه يعني في كل مكان وفي أي مكان يقول السلام عليك يا رسول الله، وإنما يقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، أو اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والملائكة تبلغ ذلك إلى رسول صلى الله عليه وسلم.
ما حكم من يتحدث في المجالس عن عيوب ولاة الأمور ويذكر أشياء عن أحوالهم من غير تتبر، هل هذا من منهج السلف؟
ليس هذا من منهج السلف، وحتى لو كان بتتبر ليس له أن يتكلم يعني علنا يعني وينشر الكلام، يعني هذا ليس في مصلحة في مضرة، وإنما المصلحة في كونه ينصح وكونه يبلغ النصيحة إلى من يفيد فيه النصيحة، وأما كونه يعني ينشر الكلام من غير تثبت فهذا يعني وصفا إلى الإيمان، يعني كونه يعني ينشر ونشر عن لا يصلح وكونه من غير تثبت يعني معناه مطية رجل زعمه يعني بس يعني هكذا يعني أي شيء يقال يعني يشيعه أي إشاعة يقال يعني يأتي بها من غير تثبت ولا يصلح، وكما أنه هو نفسه لا يحب أن يعامل هذه المعاملة فعليه أن يعامل غيره هذه المعاملة، إذا أراد أن يعرف هل يصلح هذا ولا ما يصلح يقيس الناس على نفسه يشوف هل هذا يناسبه هو أن عيوبه تنشر وأن الناس يعني ينقلون عنه الكلام بدون تثبت ويروحون يتحدثون عنه ويشيعون الأشياء عنه بدون تثبت، إذا كان أنه يعني يريد أن يعرف مدى أن ذاك لا يصلح عند الناس يعني ينظر إلى نفسه، وإذا كان يرى أن مثل هذا لا يحب يرجمه ولا يناسب أيضا يعامل الناس مثل ما يحب أن يعامله به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه الحديث عبد الله بن عمرو العاص هو حديث طويل في صحيح مسلم، وفي أثنائه يقول عليه الصلاة والسلام فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب أن يحب ما يحب لنفسه.
سبق وأن مر بنا حديث عندما سأل صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قائلا لعلك نفست؟ فقالت نعم. قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، علما أن أعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء وقراءة القرآن، ولم يمنعها صلى الله عليه وسلم من قراءة القرآن سواء في سرها أو من المصحف. وأن حديث ابن عمر المرفوع لا تقرأ الحائض ولا الجنب، الحديث قيل إنه ضعيف من جميع الطرق كما قال الحافظ فتح الباري في الجزء الأول 409، ولا يصح في نهي الحائض والجنب عن قراءة القرآن حديث، فما توجيه فضيلتكم؟
الحائض يعني ويعني كونها تقرأ ما لم شيء يعني يدل على المنع، ولم تقرأ من حظها. وأما من المصحف ليس لها أن تمس المصحف، بل الذي ليس على وضوء سواء كرجل أو امرأة لا يمس القرآن إلا وهو على وضوء، كما جاء في الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. فمس المصحف يحتاج إلى وضوء. وأما القراءة عن ظهر قلب فيمكن أن يقرأ من ظهر قلب عن ظهر قلب وهو على غير وضوء. والحائض كذلك لها أن تقرأ، ما نعلم أن شيء يمنع من كونها تقرأ القرآن يعني من حفظها. وأما المصحف فمن هو أقل حالا منها وهو الذي عندها الحدث الأصغر لا يمس المصحف ولا يقرأ القرآن من المصحف.
هذا يقول لقد اشتريت برنامج.
الجنوب يختلف عن الحائض، لأن الجنوب يعني تخلص من الجنابة بيده إن كان عنده ما يغتسل وإن كان عنده يتيمم. وأما الحائض فليس تخلص من الحائض بيدها، بل لها أمد تنتظر حتى ينتهي وحتى يتم وتغتسل. وأما الجنب ما عنده يعني شيء يعني، بل أمره بيده فيغتسل أو يتيمم وعلى ذلك يقرأ القرآن.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما يلبس المحرم. قال حدثنا مسدد وأحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يترك المحرم من الثياب، فقال: لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورث ولا زعفران ولا الخفين إلا لمن لا يجد النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول إمام داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما يلبس المحرم من الثياب. المقصود من هذه الكلمة بيان الألبسة التي يمنع منها الإنسان والتي لا يلبسها وهو محرم ويلبس ما سواها. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن ما يترك المحرم من الثياب، يعني يترك لبسه. وفي بعض الروايات الصحيحين سأل عما يلبس المحرم من الثياب، فأجاب عليه الصلاة والسلام بالشيء الذي لا يلبس، لأنه محصور ولأنه محدود. وفي حديث ابن عمر عند أبي داود الجواب مطابق للسؤال، لأن السؤال عما يترك والجواب لما يترك. وعلى ما في الصحيحين أن السؤال كان عما يلبس فأجاب بما يلبس، بما لا يلبس. يقولون عن هذا أنه أسلوب الحكيم، وهو أنه يجاب بالشيء الذي يكون أخطر، لأن من حق السؤال أن يكون عن الشيء الذي يترك. وفي الرواية التي معنا أن السؤال عن الترك وليس عن اللبس، فعلى هذا يكون الحديث عند أبي داود الجواب مطابق للسؤال، وأن المسؤول هو ما يترك من اللباس والجواب هو فيما يترك من اللباس، فكان الجواب مطابق للسؤال. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن التي يتركها المحرم هي الأشياء التي كان قد اعتادها كالقميص الذي هو مفصل على الجسد كله، أو ما هو مفصل على بعضه كالسراويل، أو ما هو خاص بالرأس كالعمامة وهي التي تكون تغطى بها الرأس وتكون على الرأس وهي منفصلة، وكذلك أيضا ما كان متصلا بغيره وليس منفصلا كالبرانس وهي الثياب التي قطع الرأس متصل بها، قطع الرأس متصل بها. وكذلك ما يتعلق بالخفاف، وأن الإنسان لا يلبس خفين اللذين يغطيان الكعبين، وأنه إذا لم يجد الخفين يجد النعلين يلبس خفين ويقطعهما أسفل الكعبين. هذا حديث ابن عمر الذي جاء في هذا الموضوع، حيث أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمامة ولا البرانس ولا الخفاف إلا من لا يجد عليهم فإنه يلبس خفين ويقطعهما أسفل الكعبين. والمقصود من ترك لبس القميص لأن على الهيئة المعروفة كل لسان يلبسه، لكن لو أن الإنسان احتاج إلى أن يجعل القميص إزارا لأن يكون جاء في الطائرة وليس معه إزار ورداء، أو أنه ما كان ينوي الحج أو العمرة ولكنه بدا له أن يعتمر أو أن يحج وهو مقبل على الميقات، فإنه يمكن أن يتجرد من ثوبه ويستجر منه يجعله إزارا يلبسه على هيئة الإزار، يعني حتى يجد إزارا ورداء، فلذل ذلك لا بأس به لأن لبسه ليس على الهيئة المعروفة وليس على الهيئة المنهية عنها، ويكون الإنسان يلبسه كالهيئة المعتادة. المقصود من الإحرام أن الإنسان يكون على هيئة تخالف ما كان عليه. ثم إن الإزار والرداء كانوا من ألبسة العرب وكانوا من ألبسة المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإزار والرداء في غير الحج وفي غير العمرة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ما لا يجوز فإذا غيره هو الجائز، غير الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يلبس غيره هو الذي يلبس، له أن يلبس ما شاء من الثياب ما دام أنه لم يكن من تلك الأمور التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي بين عليه الصلاة والسلام أن المحرم لا يلبسها. تقرأ الحديث مرة ثانية.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يترك المحرم من الثياب.
وكان هذا في المدينة، السؤال كان في المدينة قبل سفره إلى الحج صلى الله عليه وسلم.
سائل معروف
لا أدري.
فقال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران.
ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران، يعني لا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. الطيب لا يلبس الإنسان الثياب المطيبة ولا يطيب ثيابه عندما يريد أن يحرم، وإنما يطيب جسده يطيب رأسه ولحيته ويستدين ذلك فيما بعد، لكن لا يطيب ثيابه لا يطيب ثيابه. ولكن الزعفران يعني والثوب الذي يكون بزعفر لا يستعمله الإنسان لا في الحج ولا في غيره الذي مصلوب يعني بذلك، يعني الزعفران لا يستعمله لا يستعمل الإنسان بزعفر، فالتلخيص ليس المقصود منه يعني هذا النوع خاصة بل جميع أنواع الطيب، ولكن هذا في تنبيه على أن الطيب لا يستعمله الإنسان، بل الشيء المصفر الذي يصفر به الإنسان ثيابه يعني كالزعفران وما إلى ذلك فإن ليس الإنسان يستعمل ذلك حتى في غير الحج وحتى في غير الإحرام، لأن النهي عن المزعفر أو التزعفر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل إنسان يعني يسبق يعني هذا اللون وبهذا النوع جاء النهي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني الطعام لا يسعى للطيب لا في الطعام ولا في الشراب،
لا يستعمل يعني على جسد الإنسان ولا في ثيابه ولا يستعمله أيضا في طعامه وشرابه، لأن ما دام من هذا شيء رائحة طيبة ويدخل منه رائحة طيبة فإن ذلك لا يجوز.
ولا الخفين إلا لمن لا يجد النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين.
وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين ويقطعهما كما جاء في الحديث، أو أنه لا يقطعهما كما جاء في حديث العباس الذي سيذكره المصنف والذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، والحجاج من مختلف الآفاق موجودون، وهو يبين للناس يعني ما ينبغي لهم أن يفعلوه، فإنه لم يذكر القطع في عرفة ولكنه ذكره في أول الأمر قبل أن يسافر. فبعض أهل العلم قال يحمل مطلق على مقيد، وأن حديث ابن عباس يحمل على حديث ابن عمر وأنه يقطع، وقال بهذا جمهور أهل العلم. وبعض أهل العلم قال إن حديث ابن عباس متأخر، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم في وقت أو في مكان الناس في مختلف الآفاق جاءوا وسمعوه، من جاء من المدينة ومن جاء من غير المدينة، الذي جاء من الآفاق سمعوا هذا، وهذا بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو كان القطع مطلوبا أو مشروطا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان ذلك لازما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم الذي شاهده الناس في مختلف الأعراف. وبعض العلماء قال إن هذا أن ذلك منسوخ، وأنه نسخ المتأخر، وأنه يؤخذ بآخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم أو مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم قال بالقطع، وبعضهم قال بقطع عدم القطع، فالذين قالوا بقطع عدم القطع واستعماله قالوا أن ذلك حصل في حجة الوداع، وأيضا هو مثل السراويل، لأنه في جاء فيه أن الإنسان يلبس السراويل، ولكن ما ذكر أنه يشقها أو أنه يعني يسقطها وأنه يتجر بياضة، إنما يستعملها، فمن لم يجد إزارا يلبس السراويل، ومن لم يجد عليه يلبس الخفين، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا متأخر، وأيضا حكم الخف مثل حكم السراويل، فكما أن السراويل يلبسها الإنسان على ما هي عليه ويكون مأجورا في ذلك ورخصة لمن لم يجد الإزار، فكذلك أيضا من لم يجد السراويل، من لم يجد الخفين، من لم يجد النعلين يلبس الخفين ولا يقطعهما. وهذا القول يعني يبدو أنه هو الأرجح، من جهة أنه آخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والناس الذين سمعوه مختلف الآثار، ومن جهة أن الرخصة فيه كرخصة في السراويل، من لم يجد هذا يلبس هذا ومن لم يجد هذا يلبس هذا، والسراويل ليس فيها فسق ولا شق، وإذا فهذه أيضا تكون مثلها. نعم.
قال حدثنا مسدد،
مسدد بن مسرح الثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
وأحمد بن حنبل،
أحمد بن حنبل الإمام أحد أصحاب المذاهب الأربعة المذاهب أهل السنة، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان،
سفيان هو بن عيينة، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري
محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سالم
بن عبد الله بن عمر، وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أحد العباد الله الأربعة من الصحابة، وأحد السبع المعروفين في كافة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بحديث 1811 ذكرنا أن عزرة أخرجه أبو داود والنسائي، وهذا قطع منه وهو أبو داود وابن ماجه.
داوديش
وابن ماجه سلوس.
أقول كم؟
1811
في هذا الحديث مرة في الدرس الماضي، لأن عزرة أنه أخرج له أبو داود والنسائي.
نعم.
والصواب أنه أبو داود وابن ماجه.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه.
ثم ورد الحديث بطريقة أخرى وقال بمعناه، يعني بمعنى الحديث المتقدم مع اختلاف الألفاظ والإسناد.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة،
عبد الله بن مسلمة قال لي ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا بن ماجه.
عن مالك
عن مالك
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة.
النافع
بن أبي عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر نعم مرة بكم. ايش ايش؟
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه وزاد ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين.
ثم ورد حديث ابن عمر من طريق أخرى وفيه ما في الذي قبله زيادة ولا تنتقب المرأة الحرام أي المحرمة ولا تلبس القفازين. المرأة ليس كذلك الرجل في الحرام تلبس ما تشاء يعني الثياب ويعني أغطية الرأس وما إلى ذلك وإنما الذي تمنع منه أنها لا تلبس النقاب لا تنتقب ولا تلبس القفازين يعني لا تغطي وجهها بالنقاب ولا تلبس القفازين وهما اللذان تدخل فيهما اليدين يعني ما يعمل ويسمع لتدخل فيه اليدين لاتقاء البرد أو غير ذلك هذا تمنع منه المرأة وقد جاء الحديث لذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي لا تلبس النقاب وإنما تكون تغطي وجهها إذا كان معها رجال أو إذا كان يراها رجال من أجانب كما جاء ذلك في بعض الأحاديث التي ستأتي وأن المرأة تغطي وجهها عندما تكون محضر الرجال أو يكون يراها رجال كما جاء عن عائشة أنها قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نكشف وجوهنا فإذا حالنا ركبان نزلت إحدانا خمارها على وجهها. فتغطية الوجه جاءت بالسنة ولكن باستعمال النقاب أو باستعمال البرقع يعني لا يجوز ذلك كما جاء النهي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن استعمال الخمار عند الحاجة وتغطية الوجه عند الرجال الأجانب فإن هذا مشروع.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد
قتيبة بن سعيد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن
الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر
عن نافع عن ابن عمر مرة ذكرهما.
قال أبو داود وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع على ما قال الليث ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب موقوفا وإبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. قال أبو داود إبراهيم بن سعيد المديني شيخ من أهل المدينة ليس له كبير حديث.
ثم ذكر أبو داود أن هذا الذي جاء من ذكر النهي عن الانتقاب ولبس القفازين جاء مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض الطرق موقوفا على ابن عمر ولكن المرفوع ثابت وصحيح فهو من ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والطريقة التي أوردها أبو داود من طريق الليث هي أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بعض الطرق التي تماثل هذه الطريقة هذه الطريق لأنه مرفوع وليس على الطرق التي فيها أنه موقوف على ابن عمر فيكون جاء عنه موقوف وجاء عنه مرفوعا والمرفوع صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجود في صحيحين.
وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل
حاتم بن إسماعيل صدوق
يهيم
صدوق يهيم أخرج له أصحاب كتب الستة
ويحيى بن أيوب
ويحيى بن أيوب
صديق
ربما أخطأ أخرج أصحاب الكتب صديق ربما أخطأ أخرج أصحاب الكتب الستة
عن موسى بن عقبة
عن موسى بن عقبة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
عن نافع على ما قال الليث
عن نافع على ما قال الليث يعني أنه مرفوع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ورواه موسى بن طارق
ورواه موسى بن طارق موسى بن طارق
إيش قال
لي ثقة أخرج له النسائي
عن موسى بن عقبة موقوف على ابن عمر.
عن موسى بن عقبة موقوف على ابن عمر، يعني أنه جاء عن موسى بن عقبة يعني مرفوعا وموقوفا. نعم.
وكذلك رواه عبيد الله بن عمر.
عبيد الله بن عمر هو العمري المصغر ثقة أقل أصحاب الشدة.
ومالك وأيوب.
مالك بن أنس مر ذكره وأيوب مر ذكره.
عن موقوفة.
موقوفة يعني كما جاء عن الوقت جاء عن الثلاثة.
جاء عن موسى بن طارق عن
موسى بن طارق
موقوفا. عن موسى بن عقبة موقوفا.
أيه.
والذي قبله حاج بن اسماعيل.
نعم هذا كان مرفوع.
نعم. أيوب.
أيوب مر لك.
ما مر.
هم هذا أيوب ما مر أيوب؟
لا هذا يحيى بن أيوب.
يحيى نعم أيوب من أبي تميم الشقياني ثقة في أصحاب الستة.
وإبراهيم بن سعيد المديني.
وإبراهيم بن سعيد المديني
مجهول الحال خرج أبو داود.
مجهول الحال خرج له أبو داود.
النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني أنه من طريق هذا الرجل المجهول الذي جاء مرفوعا ويعني وطرق السابقة لما جاءت مرفوعة، لكن هذا الرجل الذي جاء منه في الآخر مرفوعا يعني هو مجهول. وأبو داود رحمه الله أشار إلى يعني أشار إلى حاله وقلة حديثه.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال عن أبو داود عن هذا
إبراهيم بن سعيد المديني شيخ من أهل المدينة ليس له كبير حديث.
هذا كلام أبو داود عن هذا الرجل فالحافظ التقريب قال إنه مجهول.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين.
وهذا طريق آخر يعني عن ابن عمر مرفوعا مرفوعا
فيها. نعم
هذا الذي فيه إبراهيم بن سعيد هو
نعم.
أو سعيد بن إبراهيم.
إبراهيم بن سعيد.
إبراهيم بن سعيد هذا هو الذي في إسناده والذي رفعه، فهو مثل موافق لما جاء في الصحيحين وفي غيرهم. يعني الرجل في إسناده مجهول ولكنه موافق تطرق صحيحة سابقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن إبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر.
كلهم مرة ذكرهم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال فإن نافع عن مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس العرس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرة أو خزة أو حلية أو تراويل أو قميصا أو خفة.
هذا فيه يعني ما في الذي قبله إلا أن فيه زيادة أن المرأة تمتنع من القفازين ومن النقاب ومن يعني الطيب وكذلك وتلبس ما شاءت بعد ذلك يعني سواء كان يعني سراويل أو ثيابا أو حليا أو خفا كل ذلك لا تمنع منه المرأة لأن المرأة تختلف عن رجل وإن تمنع من الطيب كما من الرجل وتمنع أيضا من القفازين والنقاب ومع ذلك فإنها تلبس ما شاءت.
قال حدثنا أحمد بن حنبل
من رأيته
عن يعقوب.
يعقوب بن إبراهيم بن سعد وثقة أخرج له
أصحاب الكتب
أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن إسحاق
محمد بن إسحاق صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن نافع عن ابن عمر.
عن نافع عن عمر من رأيتهما
وتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب.
نعم يعني بس ما يكون زينه وجمال يفتن وإلا فإنه لا تمنع لا فتر يعني لباسه هل يكون محصورا في شيء معين يعني لون من الألوان أو نوع من الأنواع يعني كل شيء يعني تلبسه النساء تلبسه في الإحرام لكنها تجتنب الشيء الذي فتنة أو الذي فيه جمال وزينة
معصفرا أو خزا أو حليا أو تراويل أو قميصا أو خفا
كل ذلك سائر المرأة.
بالنسبة للحلي
والحدث لا خلاف للحدث، فالحدث لا يظهر ولا يعني يستثمر به، وإلا إذا كان على الحلم لا تسكت، ما يلزم إذا كان على الحلم أن تخلع حليها إذا أراد أن تعرف.
وإذا كانت مضطربة في يديه
وكذلك يعني حيث يعني لأنها يعني تجمل الجمال، ولكن لا ينبغي يعني عند الصفحة أن تفعل ذلك، لكن إذا وجد فإنها تصفيه في ثيابها ما تصفيه قفازين.
قال أبو داود روى هذا الحديث، روي هذا الحديث، روي هذا الحديث عن ابن إسحاق عن روى هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع عبده بن سليمان ومحمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق إلى قوله وما مس الورد والزعفران من الثياب ولم يذكرا ما بعده.
يعني أن في طريق آخر فيها اختصار، وهي الاختصار على عدم الانتقاب والقفازين، ويعني ما مسه الزعفران والورد، ومع ذلك لم يذكر، لكن هو يذكر من الطريقة السابقة فهو صحيح وثابت.
روى هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع عبده بن سليمان،
عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
ومحمد بن سلمة،
محمد بن سلمة الباهلي وثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن ابن إسحاق. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه وجد القر، أنه وجد القر فقال ألقي علي ثوبا يا نافع، فألقيت عليه برنسا فقال تركي علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يلبسه المحرم.
ثم ورد حديث
ابن عمر،
حديث ابن عمر أنه يعني وجد القرى أي الفرد، فقال
لنافع ألقي علي،
فألقي علي ثوبا يعني شيء يعني يغطيه ويستدفئ به، فألقى عليه برنسا فقال تركي علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم. فهذا يعني يدل على أن الإنسان ما يستعمل الشيء الذي يكون ممنوع منه المحرم حتى ولو كان في الغطاء، وأن الإنسان يتغطى به ويلتحف به، لأن هذا استعمال للشيء الذي منع منه المحرم. لكن كما قلت يعني فيما مضى أن الإنسان إذا احتاج إلى أن يستنزر بالثوب لأنه يعني يريد أن يحرم وليس معه إزار ورداء، فله أن يستنزر به يعني مؤقتا حتى يجد إزارا وليس عليه شيء لأنه لم يلبسه على الفئة التي منع منها.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل،
موسى بن إسماعيل تبوذكي ثقة خجره أصحاب الكتب الستة،
حماد
بن سلمة ثقة خجره البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن،
عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
وقد مر ذكر ثلاثة.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول السراويل لمن لا يجد الإزار والخف لمن لا يجد النعلين.
ثم ورد أولاد حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السراويل لمن لم يجد الإزار، لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين. وهذا هو الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، والناس يعني شهدوه من مختلف الآفاق وتلقوا عنه هذا الكلام. فبعض أهل العلم قال بأنه يؤخذ بهذا ويترك القطع لأن ذاك متقدم وهذا متأخر، وبعض أهل العلم قال أنه يحمل مطلق عن المقيد، ولكن مما يقوي أن يعني أنه لا يقطع أن هذا بدل للحاجة وهذا بدل للحاجة اللي هو السراويل، والسراويل لا يحصل فيها شق ولا قطع، والشروط تكون كذلك. ولو كان القطع مطلوبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين جاءوا من مختلف الآفاق، فالقول بأن الإنسان يلبس ولا يقطع هو الأظهر.
قال حدثنا
ليس عليه شيء في نفسه لأنه مرخص فيه وليس فيه كثير مثل السراويل، هو هذا المقصد. قالوا من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، نعم إذا كان الإنسان يريد أن يلبس ثيابه من أجل يعني مرض فيه فهذا يعني عليه الفدية، مثل الذي يحلق رأسه
يعني يكون عليه الفدية وهو محتاج مضطر إلى ذلك. الإنسان إذا كان به مرض ويريد أن يلبس ثيابة سواء كانت سراويل أو قميص أو أي شيء يعني يحتاج إلى شيء لبسه لمرض به فإن هذا عليه الفدية. ولكن هذا لمن لم يجد الإزار يلبس السراويل وليس عليه الفدية، ومن لم يجد الإزار يلبس القفين وليس عليه الفدية.
في هذه الأوقات مع يعني برودة الجو قد يحتاج كبار السن إلى ثياب داخلية للتدفئة، هكذا يفتون يعني
إذا يعني يخش عليهم الضرر فإنهم لهم أن يلبسوا ويفدوا، ولكن يمكن أن يحصل ما يريدون بأن يلتحم الإنسان يعني بأي لحافة من الألحفة التي مثل البطانية وما إلى ذلك يلتحم بها فوق الإحرام ولا بأس لذلك.
طيب البشت أو الفرة
إذا لا ما
يستعملها
القاع الجسدين ما يدخل الكمية. حتى لا يستعمله. مدرجة أكثر أقول ما يستعملها أبدا، يعني ما دام أنها أقول ما دام أنها يعني منهي عنها لأنها مما هو يعني لا يلبسه المحرم فإنه لا يفعل، ولكن إذا أراد أنه يعني يستفيد مثل البطانية يستفيد مثلا ب يعني إزارين أو رداءين أو أكثر من ذلك عند الحاجة ما إلى.
قال حدثنا سليمان بن حرب.
سليمان بن حرب ثقة قد يصعد في الستة.
عن حماد بن زيد.
ثقة قد يصعد في الستة.
عن عمرو بن دينار.
عمرو بن دينار المكي ثقة قد يصعد في الستة.
عن جابر بن زيد.
جابر بن زيد هو أبو الشعداء وهو ثقة من خلال أصحابه ستة.
ابن
عباس وهو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود هذا حديث أهل مكة ومرجعه إلى البصرة إلى جابر بن زيد والذي تفرد به منه ذكر التراويح ولم يذكر القطع في الخف.
قال أبو داود
هذا حديث أهل مكة ومرجعه إلى البصرة إلى جابر بن زيد والذي تفرد به منه ذكر التراويح ولم يذكر القطع في الخف.
قال أهل مكة يعني ابن عباس وكذلك عمرو بن دينار وسليمان بن حرب يعني هو بصري ولكنه كان قاضيا لمكة وجابر بن زيد على
يقول مصير إلى البصرة إلى جابر بن زيد
يعني هو بصري يعني ولكن هو ليس بصري إلا أن
عمرو بن زيد
هو حمد بن زيد بصري نعم حمد بن زيد بصري وسليمان بن حرب بصري إلا أنه كان قاضيا لمكة الذي هو تلميذه فعمرو بن دينار مكي ابن عباس مكي.
قال حدثنا الحسين بن الجنيد الدامغاني قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني عمر بن سويد الثقفي قال حدثتني عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حدثتها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينهاها.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن هنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ترمد إحداهن جبهتها بالسك المطيب فيسيل على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره فيراه النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهذا من الشيء الذي يعني يطيب كان من الطيب الذي يعني يختص بالنساء والذي يعني يرى ولا يعني تظهر يعني رائحته
و
إذا عرقت إحدانا يعني سال على وجهها يعني من جبهتها. نعم.
قال حدثنا الحسين بن الجنيد الدامغاني
هو
لا بأس به أخرج أبو داود بن ماجه
لا بأس به أخرج أبو داود وابن ماجه
عن أبي أسامة
عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحابه في الستة
عن عمر بن سويد الثقفي
عن عمر بن سويد الثقفي وهو
ثقة أخرج أبو داود
هو ثقة أخرج أبو داود
عن عائشة بن طلحة
عن عائشة بن طلحة بن عبد الله وهي ثقة أخرج أصحابه في الستة
عن عائشة
أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال ذكرت لابن شهاب فقال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما كان يصنع ذلك، يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة. ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك.
ثم أورد أبو داود هذا الأثر عن ابن عمر أنه كان يأمر يعني النساء أن تقطع الخفين إذا لبستهما. فلما حدثت صفية بنت أبي عبيد وهي زوجته أن عائشة يعني أم المؤمنين رضي الله عنها حدثتها أنها أن الإسلام ما كان يأمرهن
كان رخص للنساء في الخفين.
نعم كان رخص للنساء في الخفين، رخص يعني أنها تلبس يلبس الخفاف يعني ترك ذلك، ترك ذلك الذي كان يأمرهن به. لعله كان اجتهد أولا وقاس النساء على الرجال، ولكنه لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء ترك ذلك، يعني ترك الأمر بالقطع ولم يأمر بالقطع. فصفية بنت أبي عبيد هي زوجته.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد ابن أبي عدي.
ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن محمد بن إسحاق عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن صفية بنت أبي عبيد.
وصفية بنت أبي عبيد هي زوجته وهي ثقة أخرج لها.
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن عائشة.
عن عائشة رضي الله عنها.